وأكيد بنرحب بسيد حسن بريجية منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
شرفت راديو موال. أهلا وسهلا فيك.
حياك الله.
بداية أستاذ حسن نبدأ معك من خلال تعزيز مكانة وموقع المزارع الفلسطيني، تثبيته في أرضه. كيف بتعملوا على أنه هذا المزارع تزيد وطنيته رغم أنه يمكن كتير مهدد أرضه بالمصادرة أو حتى في ممارسات المستوطنين تجاههم بالتهجير أو أنه يطلعوهم من أرضهم؟
بدأ طبعا. صباح الخير إليك للسادة المستمعين أينما كانوا أينما حلوا. صباح الوطن الجميل. بالنسبة لتعزيز صمود المزارعين، جميعنا يعلم بأنه كل مزارع فلسطيني هو مرابط في ثغره ومتواجد في مكانه ويدافع عن قضيته الشخصية، وهي جزء من القضية العامة للشعب الفلسطيني. وكل مزارع فلسطيني أو مواطن فلسطيني مرابط إله ظروفه الخاصة وإله وضعه الخاص فيه، وأرضه إلها ميزتها اللي تختلف عن الأخرى، رغم أنه فلسطين يعني دولة صغيرة وإحنا لسه الضفة الغربية لسه أصغر. إذا جينا بدنا نحدد، يكون تعزيز صمود أي مزارع وأي مواطن هو بدراسة الحالة اللي متواجد فيها. طبعا الآن في معطيات هي تفرض على الأرض مش بإيدنا، يعني في حقائق وضعت على الأرض، الاحتلال أو الجانب الآخر هو اللي فرضها علينا، بالتالي هي اللي بتحدد كيف نتعاطى مع أي مزارع. ولكن من حق كل مزارع أنه يكون له مساعدة لتعزيز صموده على أرضه، من حق أي مزارع أنه نكون إحنا متواجدين معه لجان شعبية، كقيادة سياسية، كمؤسسات، كسلطة وطنية، إنه يكونوا متواجدين معه على الأرض. لأنه مهما اشتغلنا مع المزارعين ومهما ساعدنا المزارعين، هذا يعني لا يوازي تضحيات الشعب الفلسطيني ولا يوازي تضحيات فلاح بسري من الصبح على أرضه لكي يرابط عليها ولكي يحافظ على هذه الأرض ولكي يجني ما زرعه من هذه الأرض. هذه الحالة يعني ما في شيء بوازيها. لسه احنا ما حكينا عن الدم وعن الاستشهاد وعن الأسر وما إلى ذلك، نحن نتحدث فقط عن اللي صامد على أرضه، بالتالي إلهم حق علينا نعم، ويجب مساعدتهم ويجب تعزيز صمودهم في هذه الثغور.
بكل تأكيد. لو حكينا بالإطار اللي هو تعرض حياة المزارعين للخطر، وصولهم لأماكن يعني تحت السيطرة الإسرائيلية أو في أراضي بدها تتحول للمصادرة أو صدرت أصلا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بتشكل كمان خطر على حياتكم. كيف أنتوا بتجازفوا وبتطلعوا على هاي الأراضي؟
هي ليست مجازفة، هي ظاهرها مجازفة ولكن في باطنها نحن
أي حق أرض. يعني
نعم هي نعم هي حق
نعم.
ولكن أنا بحكي إنه كيف بنطلع إحنا لما بنطلع على أي موقع بنكون دارسين هذا الموقع، بنكون فاحصين إنه هل هذه أراضي دولة، هل هذه أراضي خاصة، هل هذه قواشينها موجودة مش موجودة. معظم فلسطين راحت أو معظم الأراضي بتكون القواشين موجودة، بتكون أوراق موجودة، بيكون صاحب الأرض لا يعلم إنه في هذه أرضه ملكية خاصة، صاحب الأرض بيكون بيعرف إنها أرضه ولكن يخشى إنه يطلع على الأرض لأنه يوما ما نزل على هذه الأرض وهجموا عليه مستوطنين، أو خاف على أولاده، خاف على بناته، خاف على أهله، فبتعمل عنده صدمة، فمعظمهم ما بيطلعوش على الأرض. ولكن أنا بتقديري فلسطين تستحق إنه الواحد يجازف، فلسطين تستحق إنه الواحد يطلع، فلسطين تستحق إنه الواحد يغامر. بتقديري إنه أي أرض إحنا دام قبل ما ننزل عليها بنفحصها، بنفحص ظروفها، بنفحص المعادلات الداخلية في البلد أو أصحاب الأرض أو العائلة. في ناس كثير بيكون الخلل عنده أو عند عائلته، ما بيكون عند الطرف الآخر. لذلك هذه مواضيع دائما نحن بندرسها قبل ما ننزل على الأرض، و دائما لما ننزل على الأرض تتكلل بالنجاح لأنه بنكون متأكدين إحنا وين رايحين.
نعم. دوركم كمان بتوثيق انتهاكات الاحتلال، إلكم جانب من المقاومة وتثبيت المواطن على أرضه، ولكن إلكم جانب آخر بتوثيق انتهاكات الاحتلال بمصادرة الأراضي أو حتى بتهديد وتشكيل خطر على هذا المزارع اللي هو بيجي على أرضه.
أكيد طبعا. في هيئة مقاومة الجدار أو جزء من عمل العمل الشعبي الميداني أنه لازم يكون في توثيق لجميع حالات الاعتداءات المستوطنين، اعتداءات الجيش، إيش الأسباب، هدم البيوت، الإخطارات، الإعلانات المصادرة، جميع هذه الأمور نحن نوثقها ونوثقها جيدا. كذلك الاعتداء على الأطفال، حالات الدهس، حالات الاعتقال وإلى آخره، كل هذه نحن نوثقها. علاوة على ذلك تم استحداث دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطار، ناهيك عن أنه في مؤسسات يعني تختص بهذا التوثيق مثل أوتشا، مثل مؤسسة الحق في بيت لحم، مثل أيضا في عندك مؤسسة السلام الآن ومؤسسة بيت سالم، جميع هذه المؤسسات تختص بالتوثيق. وأيضا كي لا ننسى أيضا حقوق المندوب السامي، حقوق المندوب السامي وحقوق الإنسان، كل هذه المؤسسات تختص بالتوثيق. ولكن إحنا كشعب أو كثقافة عندنا كمتلقي عند العامة والدهماء إنه لا نكتفي بالتوثيق، يعني إحنا شعب بدنا توثيق ودراسة هذا التوثيق وبناء عليه رسم الخطط والاستراتيجيات كي نساعد هذا الإنسان البسيط المتواجد في الموقع أو الأرض.
نعم حسن، يعني لو حكينا في موضوع مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال، في هنالك مؤسسة صهيونية مختصة بأنه تسرق هاي الأرض بطرق ملتوية، الختائر الكبار ما بيعرفوا بيبصموا. كيف ممكن يكون في وعي عند الجيل الكبير قبل الجيل الصغير كمان للأرض، لمكانة الأرض، شو بتعني الأرض؟ يعني في مناطق بالخليل كتير انباعت البيوت وانباعت فيها الأراضي، فهاي يعني بتشكل خطر كبير على البقاء والوجود الفلسطيني.
طبعا هو يعني من أجل الإنصاف، من أجل الإنصاف ومن أجل أنه الكلام أمانة، هو الجيل القديم أو عم الجيل الجديد، خلينا هيك نكون منصفين. ولكن القديم والجديد ما في حدا كان يتعاطى مع شركة الكيرن كييمت اللي هذه شركة عالمية صهيونية. انبثق عنها شركتين اللي هي شركة هامينوتا وشركة عصيونة، وهم متخصصين في شراء الأراضي الفلسطينية سواء كان شراء سليم أو كان شراء بالتزوير. لكن اللي بدي أحكي إنه ما في حدا باع أرض إلا وبيعرف إنه غلطان، ما في حدا يعني ما في حدا نضحك عليه، خلينا نحكي هيك. هذا بداية. ثانيا، هناك كثير من الأراضي اللي شرتها شركة هامينوتا كانت بالتزوير، والدليل انه في أراضي كثير او في قضايا كثير احنا كسبناها اثبتنا التزوير واعدنا أراضي كثير، وهذا الحكي جديد، يعني اعدنا أراضي بألاف الدلومات الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من اجل حفظها وحفظ حقوق الناس وتبيان الخلل أي وين كان. كذلك دليل على أنه معظم البيع والشراء كان بالتزوير في وقت من الأوقات. أنا يعني اللي بدي أحكيه أنه إحنا كشعب فلسطيني كان عندنا ثقافة أنه ما نتعاطى بالقانون الإسرائيلي. وهذه يمكن الفترة هي أنه ما كنا نعرف دهاليز القانون الإسرائيلي، ما كنا نخوض فيه، كنا نعتبر أي حدا بحكي بهذا الموضوع بشيء من الخيانة أو شيء من أنك تعديت خطوط حمر، يعني في المجتمعنا اللي أحيانا بيكون قاسي. من خلال القانون الإسرائيلي إذا استغلناه جيدا واستوعبناه جيدا نستطيع أن نعيد حقوق كثير كثر للشعب الفلسطيني، ونستطيع أن نحافظ
من خلال رفع قضايا.
نعم رفع قضايا، استخدام القانون اللي هم بيستخدموه، سيف مسلط على رقابنا، نستخدم هذا السيف اللي هم بيستخدموه ضدهم، وبتقدير أنه نجحنا وأنجزنا إنجازات كثيرة. على سبيل المثال يعني لا للحصر، في بيت لحم أكثر من مرة تم وقف الجدار في منطقة كريمزان، وهم التفوا على القانون تبعهم لكي لأنهم هذه دولة عنصرية في الأساس، ويعني تعروا أنفسهم أمام القانون الدولي وأمام المجتمع الدولي. كذلك قضية بيت البركة، بيت البركة هم كانوا رايحين على قضية خسرانة، فلجأوا إلى القانون العسكري أنهم ضموا بيت البركة عسكريا بقرار عسكري لجوش عطسيون، ولكنهم ورطوا أنفسهم لأنهم راحوا إلى القانون الدولي والاتفاقيات جنيف وما إلى ذلك. لذلك كذلك في قضية ثورة حماد أو واد سالم في الخضر، تم إيقاف وإنجاز شيء على الأرض جيد. كذلك في أم ركبة أو ركبة المواطن خليل ربيعة تم إنجاز يعني قانون المحكمة العليا، حكم محكمة عليا حكمت له، صحيح لم ينفذ، ولكن هذه بتظل وثيقة في وقت من الأوقات ستفيده إلى حد ما. نحن نقول أنه القانون الإسرائيلي مش غلط أنه نستخدمه في جلب حقوقنا، ولكن من خلال الاعتماد على القانون الدولي، لأنه هم بيخشوا من أي إنسان بلجأ للقانون الإسرائيلي إذا فشل أنه يتوجه للمحكمة العليا الدولية أو للقانون الدولي.
نعم.
لأنه في بند في القانون الدولي أنه لا تستطيع أن تلجأ للمحاكم الخارجية أو الدولية إذا لم تلجأ للمحكمة الإسرائيلية.
نعم.
فهم صاروا يعني يخافوا من هاي النقطة.
مرحلة بدائية أول شيء بدك تروح.
لازم تروح للإسرائيليين، حتى لو ردوك لازم تروح.
بس كتير في قرارات مثلا كانت محكومة لأرض أنه يعني تتصادر أو حتى هدم بيوت، ولقينا أنه بعد ما لجأوا الفلسطينيين لمحاكم وعرفوا كيف يتوجهوا قانونيا حصلوا حقهم واستردوا هاي الأرض.
نعم صحيح. يعني بالتحديد أراضي الـ 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 الهدم لما بيجي بيجيب إخطار وبيعطيك يعني بيعطيك فترة كافية إنك أنت تتحرك تمسح البيت، تحدد أنت الأرض شو نوعها، ألف ولا باء ولا سي، تلجأ للمحكمة أو تفتح ملف. أحيانا بيكون التقصير عنا إحنا إنه بنكون في مناطق سي وما بيكون في مخطط هيكلي، لذلك أنت بتكون تحت مسؤولية الاحتلال، هو يجب أن يوفر لك هذا الحق من حقوقك المشروعة وفق القانون الدولي. في أمور كثيرة لو استغلناها جيدا نستطيع أن نحافظ على وجودنا، يعني ما نلجأ للمواجهة مع الاحتلال، مع أنه لا مفر من يعني لا بد من الذي لا بد منه، ولكن في أمور الحفاظ على الأرواح والحفاظ على رؤوس الناس هي رأس المال أنا بتقديري، وإذا كان تقدر تجيب شغلة بسهولة ليش أنت تلجأ للصعوبة في أنك تحافظ عليها.
صحيح أستاذ حسن، يعني يتطلب هذا الموضوع جهات قانونية مختصة في
نعم.
فلسطين من خلال اطلاعك وموقعك كمنسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان ببيت لحم، هل بتلاقي أنه في فعلا عندنا جهات قانونية قادرة على أن تصارع المحاكم الإسرائيلية وتنتصر عليها؟
نعم، عندنا محامين أكفاء، عندنا محامين من 48 من سخنين من أم الفحم، لا تقل وطنيتهم عن شباب الضفة وغزة، ناس متمسكين بجذورهم، متمسكين بأرضهم، يعني متمسكين بعبق العبق الفلسطيني الشعبي. عنا المحامي غياث ناصر، عنا المحامي علاء محاجن، عنا المحامي توفيق جبرين، هذول عنا بيشتغلوا في هيئة مقاومة الجدار وعندهم إنجازات لا أحد يستطيع أنه يعني يتجاوزها. عنا المحامية قمر مشارقة، يعني إلها إنجازات في الريف الشرقي والبادية الشرقية. عنا المحامي محمد شقير اللي بيشتغل في مع مؤسسة يجدين. جميع هؤلاء محامين أكفاء عندهم إنجازات، استطاعوا أنهم يحافظوا على الأرض واستطاعوا أنهم يستردوا أراضي، ولكن أنه الخلل أو القصور، بدناش نحكي الخلل، القصور عنا إحنا في ثقافتنا أنه ليش أنا ألجأ لا محامي والأرض أرضي. أنا يعني على يقين بأنه ولا أختلف مع أحد أنه إحنا بالزبط. فلسطين من البحر للنهر، ولكن
أكيد.
في مستلزمات، في أدوات يجب أن تقاتل فيها ويجب أن تخوض
حارب علشان تقدر تسترد،
وهي وجزء من هذه الأدوات اللي هو القانون الإسرائيلي اللي السيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني يجب استخدامه وتسليطه عليهم. وقد وفي يعني أثرنا وتأثرنا بهذا الموضوع وأنجزنا.
نعم، يعني لو حكينا عن وعي الجيل الجديد عند الغالبية لقيمة الأرض والزراعة وإنه كيف يعني قيمة الفلاح الفلسطيني اختفت تلاشت بهاي المراحل اللي عم نتقدم فيها وعم نصارع التكنولوجيا.
نعم.
كيف ممكن نرسخ مفاهيم الأرض والتشبث بالأرض والزراعة والفلاحة في ظل هذا التطور بالنسبة للجيل الجديد خصوصا؟
نعم، يعني كل هذا يأتي من خلال العمل والعمل الجاد والعمل الحقيقي المؤثر في المجتمع الفلسطيني من خلال العمل التطوعي، من خلال الفعاليات الزراعية، من خلال مساعدة هؤلاء المزارعين. حقيقة أنا يعني في يعني جزئية بسيطة مرت علي في إحدى الفتيات، دائما لما بتكون متواجدة معي بلا يعني رغم انه جيل جديد يعني دائما بتحكي هون في عشب كثير لازم نعشب، كلمة لازم نعشب هذه ما بحكيها اي حدا،
اختفت يعني شوي،
يعني هاي بتيجي من عبق يعني من ختيارية من وسط، انه هاي ناس بتعرف في الارض، بتعرف انه هذه ارض بدها تعشيب، هاي ارض بدها حراثة، هاي ارض لازم نكون فيها. يعني انا يحضرني مثال دائما كنت اسمعه من رحمة سيدي انه بحمارها ولا بمعيارها، يعني الانسان اللي ارضه ما بتنحرف عار عليه في المجتمع الفلسطيني. وهذه من الامور التراثيه الجيده واللي حقيقه اثرت فينا، لانه معظم يعني من خلال خبرتنا في الاراضي انه دائما اي ارض لما كنا نروح عليها نصطدم مع المستوطنين او مع الجيش يحكي ليش مش محروثه، اطلع مش مشغول، اطلع العشب فيها.
يعني حتى الجيش الاحتلال بيكون نعم مدقق على هذا الموضوع.
نعم هم معظم الاراضي اللي بيصادروها اللي هي الاراضي اللي لا تفلح لا تزرع بيستغلوا انه معظم اراضي الشعب الفلسطيني هي اراضي بقليه يعني موسميه تزرع بشكل موسمي، فبيقول لك انه هذه مش محروثه مش مزروعه. ولكن استطعنا من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية تثبيت مبدأ إنه في أراضي موسمية تزرع بشكل موسمي يعني بقلية،
يعني نعم كانت يعني قانون معتمد من قبل يعني المحكمة العسكرية أو المحكمة الإسرائيلية بأنه إذا في أرض لا تفلح نعم إنه يسيطروا عليها.
نعم صحيح،
هذا في جهل ما حد بيعرف من المزارعين.
هو هذا حقيقة جاي من القانون العثماني، العثمانيين أيام الخلافة وأيام الإمبراطورية العثمانية كان الإنسان الذي لا يزرع أرضه كان يصادروها يعني لفترة معينة 10 سنين يصادروها. طبعا إسرائيل استغلت هذا القانون وطورت عليه لأغراض استيطانية احتلالية توسعية، استغلوا هذا الأمر. فهذا انعكس أو كان موجود عندنا بالمجتمع الفلسطيني انه بحمارها ولا بمعيارها، انه الانسان الفلسطيني اذا ما حرف ارضه وما كانت حمراء يعني كنت تمشي في بين المروج بين البساتين فتره من الفترات تجديها جميعها خضراء،
صحيح.
في فتره من موسم اخر تجديها جميعها صفراء، في موسم اخر تجديها جميعها حمراء، فالارض مش محروثه تبين انه فيها شوك ولونها حتى بيختلف. فكان عار على هذا الانسان هذا الرجل، او يا اما الرجال مش موجود يا اما الرجال متوفي يا اما الرجال مسافر يا اما
بتراجعوا انتم المزارعين اللي ما بيحرثوا ارضهم او اللي بتكون ارضهم يعني شبه العين عليها قويه او بدهم يصدروها؟
نعم بنحكي معهم، ولكن من باب المونة، من باب يعني قديش علاقتي الاجتماعيه او الشخصيه فيه قويه او ضعيفه. فإذا علاقتي فيه منيحة تمام ليش ما بتزرع أرضك، إذا علاقتي يعني بنستخدمها ضده إنه تعال ليش أنت أرضك ما بتزرع، يعني المفروض اسمعي هلأ إحنا ما في يعني إحنا الآن على سفينة،
نعم
لا سمح الله حدا قصر لازم إحنا يا إما نساعده يا إما نحاسبه، لأنه إذا غرق كلنا رح نغرق.
صحيح بالضبط،
فما ما في مجال بالضبط، كنا إحنا هلأ في مركب واحد، إذا لا سمح الله صار إشي بالخضر المعصرة بتروح، إذا صار بالزبط. إشي في بيت جالة عايدة بيروح، إذا صار إشي في شمال بيت لحم جنوب بيت لحم بيروح. إحنا يعني لا مفر من قضاء الله إلا اللجوء إلى الله، ما عنا يعني فش هلأ إحنا مع بعض ولازم نكون مع بعض يعني لازم خاوة نرجع للتكاتف، نعم. للتسامح للتعاون، لأنه ما في مفر خلاص،
نعم.
إحنا حبينا بعض ولا ما حبينا بعض إحنا مجبورين في بعض.
أكثر التساؤلات عن إهمال الناس لأرضهم، بتسألوا أنتوا كلجنة مقاومة جدار وإستان ليش ما عم تحيي أرضك، ليش ما عم تزرعها، شو بيكون في ردود أفعال؟
عادة لما معظم الأراضي الغير مشغولة أو ما بتكون معمول بيها بيكونوا أصحابها مسافرين، يا أما بيكونوا برا يا أما بيكونوا مغتربين يا أما بيكونوا مهاجرين، وبتكون الملكية عندهم وبيكون في خلاف بين أقاربهم الموجودين هان، لذلك لا يلجأ أحد للعمل بهذه الأرض كي لا يثيروا مشاكل داخلية أو عائلية، فبنعكس بالمجمل العام على الأرض الفلسطينية أو على الإنسان الفلسطيني المغترب. أنا بتقديري يعني حتى شوفي ثقافتنا كيف تغيرت. أنا لما صحيح. بحكي إنه الجيل الأول كان أوعى لأنه كان عندهم مفهوم الحمارها ولا بمعيارها، كان عندهم مفهوم إنه واحد يتضمن أرض آخر
كمان.
كان نعم واحد مسافر أنا بتضمن أرضه وبإلي نسبة وهو إله نسبة. ولكن لأنه فترة من الفترات أيضا لما إجا الاحتلال إنه في هذيك الفترة كانت كل الأرض الفلسطينية مشغولة، يعني ما نادر جدا تجدي أرض غير مشغولة،
كلهم عم يشتغلوا نعم. في أرضهم،
يا أما أنا ملاكي أما أنا متضمن هذه الأرض أما أنا بستخدم هذه الأرض أما أنا مؤتمن على هذه الأرض.
شو السبب؟ شو
السبب تغير؟ إنه إحنا دخل الشيطان فينا، صار عندنا خلل اجتماعي، اشتغلت علينا إسرائيل
بالزبط.
جيدا صرت أنا لما يعني بتضمن أرض حنين سنتين زمان بصير بدي أتملكها، حنين صارت تخاف على أرضها، المسلم صار يخاف من المسيحي والمسيحي صار يخاف من المسلم، كل هذه المشاكل الداخلية انعكست على الأرض الفلسطينية. صار لا أنا يا عمي أرضي لا بدي أضمنها لحدا ولا بدي أعطيها لحدا ولا حدا ينزلها وما بديش وجع حراس، صارت العين عليها، صارت تقعد 10-20 سنة مش مشغولة، صار يجي الاحتلال. على فكرة إسرائيل صدرت قرار جديد الآن كل أراضي الضفة الغربية من ألف وباء وسي كلها أراضي دولة، وأي أرض تستطيع إسرائيل ترى مصلحة أمنية أو عسكرية استخدامها تستطيع أنها تحط إيدها عليها في أي وقت. يعني إحنا لا نملك الآن سلاحك في هذا العصر فقط انك تشتغل في ارضك هو اللي بثبتك زائد الاوراق الثبوتيه ومش اقل من طابو تركي او طابو انجليزي. حتى الطابو التركي قديش هم بيخافوا منه، قديش هم بيحسبوا حساب لقيمته القانونيه، الان اصبحوا لانه الطابو التركي يعني يعتمد بالاساس على حدود طبيعيه، يعني يحدها من الشمال كذا ومن الجنوب كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب كذا. صار يحكي لك تعال عندك طابو تركي، تعال بدك تحدد للارض، لانه احيانا الطابو التركي بيغطي الاف الدلومات.
يعني حتى لو عندك انت شيء وثائق بايدك
حدد ارضك لحالك، حدد ارضك لحالك، ما لك في جيرانك، لانه قد تكون في فتره من الفترات هذه الارض اللي هي الان تخص عائله ما في فتره ما ايام القشان الطابو التركي كانت تخص رجل واحد، كانت تخص رجل يعني جد جدي، فالان جد جدي وراح حموله، فكل واحد عنده صورة من هذا القشان، فهم بيجوا مثلا واحد بده يحافظ على أرضه بيجوا بحددوا أرضه لحاله ويستخدموا كل هذا القشان لكل هذه الكمية من الأرض بيختزدوها في هذه الأرض. فكل هذا التفاف من أجل أنهم يصادروا الأرض الفلسطينية، من أجل أنهم يسرقوا الأرض الفلسطينية، ولكن بأوجه متعددة مثل المصادرة، مثل القانون، استخدام العنصرية وما إلى ذلك.
نعم. فعالياتكم كلجنة وطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وجودكم مع المزارع بموسم قطاف الزيتون، حرث الأرض، تعب على الأرض، حتى دعواتكم للإعلام لتصوير وتوثيق كل شيء عم بصير، حدثنا عن هذا النوع من المغامرات يعني بالنسبة لإلكم، وحتى في دوركم الكبير في أنه هذا المزارع يحس بروح معنوية أنه أنا طالع مش لحالي، لأنه في آخر فترة بفترة الهبة واللي صارت في انتفاضة القدس الأخيرة تم استهداف مزارعين بأرضهم على أساس أنهم طالعين يعملوا عمليات طعن وإلى آخره.
صحيح. نعم، هو الموسم قطف الزيتون هو يعني من غير ما احنا نشتغل نعمل له برامج، هو موسم تراثي شعبي له مكانته المميزة لدى الشعب الفلسطيني منذ الأزل. إلى حد ما استطعنا إنه في ناس أحيانا ما بيكون عندهم فزعة، ما بيكون عندهم أرض كثير زيتون كثير، وبسوى إنه نروح نجد معهم هذا الزيتون أو نجي نحشد ناس يقفوا معاهم، ويمكن في شغلة إحنا كشعب فلسطيني في الداخل الآن ما بنحس فيها، في ناس كثير برا بتمنوا يجوا يشاركوا معنا في هذا الموسم، لأنه هم كمتلقيين في الخارج بيعتبروا أنه إله قدسيته، إله شعائره، إله مكانته المميزة والخاصة لدى الشعب الفلسطيني. فأحيانا أو بلشنا من السنة الفاتت، هو من زمان إحنا يعني شغالين على هذا الموضوع، ولكن السنة الفاتت في هيئة مقاومة الجدار بلشنا في موسم جد الزيتون، أنه كنا نتوجه للأماكن الساخنة. كان اختيارنا السنة الفاتت أو الموسم الماضي اللي هي بيرعونا أو واد أحمد، كان في مشاكل في هذه المنطقة، فاتوجهنا إلى المزارعين، جبنا لهم سلالم، جبنا لهم أدوات يجدوا فيها أو تعجل في الجداد لأنهم مستهدفين في هذه المناطق، وحتى وفرنا لهم الوجبات الخفيفة اللي يظلوا متواجدين في الأرض، وظلينا معاهم، واللي ما قدرنا نساعده بجداد أعطينا شراشف، أعطينا سلالم وما إلى ذلك. هان أنا بحب أعرج على يعني قدسية جد الزيتون، يعني حرام انه ما نحكي على زيتونة الولجة اللي عمرها اكثر من 3500 سنة، وصلاح البدوي اللي محافظ عليها، وانه انا يعني اناشد جميع اخواننا في الان جي اوز او السلطة او المتواجدين بيساعدوا في هذه الامور، انه يعني ساعدوا هذا الرجل، ساعدوا في ارضه، لانه زائد انها زيتونة معمرة جنب الجدار يعني مستهدفة، وإسرائيل تعي جيدا إيش إنه تكون زيتون عمرها أكثر من 3500 سنة وموجودة بالجانب الفلسطيني. هذه تعني كثيرا لإسرائيل. من أجل ذلك رمزية موسم الزيتون، موسم جد الزيتون القادم سيكون زيتونة الولجة أو زيتونة البدوي اللي هو صلاح
إن شاء الله. القرى الفلسطينية، قبل ما نروح لفاصل خلينا نحكي عن قرى كتير عم يمارس فيها الضغط على المواطنين، حتى المواطنين بلشوا يخافوا يروحوا هذيك المناطق، مثل قرية شوشحلة اللي رحنا طبعا مع حضرتك عليها وعملنا تقرير مع شخص يمكن صار عمره أكثر من 70 سنة وهو ثابت بأرضه، عم يحكي إنه أولاده مش معه، هو لحاله هو وزوجته اللي بتطلع بتبيع محاصيل زراعية. خبرنا عن هدول القرى المختفيين ما حد بيسمع فيها.
نعم، هي قرية شوشحلة هي قرية تاريخية في الأصل، وقرية شرعية أيام الإمبراطورية الرومانية وأيام الخلافة العثمانية، وكان معترف فيها، وهي تقع على الشارع التركي خلينا نسميه أو الشارع القديم. الملفت للنظر أنه هذه القرية هي عبارة عن 1200 دولم، جميعها أملاك خاصة لم يتم الاعتداء عليها، فيها تسوية أردنية دخلت الإحصاء في 67، يعني اسمها موجود، يوجد مواطنين هوياتهم شوشحلة. كل هذه يعني نقاط إيجابية شجعتنا أنه نتوجه لهذه القرية ونعمر أو نعيد ترميم البيوت المتواجدة فيها، وهي عبارة عن 15 بيت. تم تعمير 4 بيوت كخطوة أولى، وتم جذب كثير من المؤسسات لإعادة تأهيل هذه القرية، وقد نجحنا في ذلك الحمد لله رب العالمين. الملفت للنظر أنه هذه القرية محيطها 4 أو 5 مستوطنات، يعني هم مش حاطين عينهم عليها، يعني هم معتبرينها بالجيبة، يعني هيك إنه ما بدناش نغلب حالنا.
رغم ذلك هو في رجل عمره 70 سنة. نعم. أو أكتر ثابت فيها.
في رجل عمره 70 سنة اللي هو محمود أبو محمود، اللي هو أبو علي، أبو محمود أبو علي بسموهم. نعم. متواجد في هذه القرية أو في أرضه خلينا نحكي صامد، بيشتغل طول اليوم، في موسم العنب زوجته الختيارة بتروح بتبيع وبترجع بتشتري له لحمة بتشتري له كذا وبيناموا، في موسم الفقوس القطنية المقافي جميع هذه الأمور، زلمة شغال طول السنة في أرضه مش محتاج. وشوفي هنا يعني الفرق بين الأجيال، لما أنا حكيت لك أنه الجيال السابقة كانت أحسن من الأجيال الموجودة الآن، أولاده هم أولاده اللي من صلبه ما مش قادرين يعيشوا العيشة اللي هو عايشها، ولا هو عارف يتأقلم مع العيشة المدنية بالمدينة أو بالخضر أو ما إلى ذلك. لذلك يعني أنا كإنسان مراقب خلينا نحكي أرى أنه هذه العيشة، يعني الأوروبيين الآن جميعهم بتوجهوا للأرياف، بيشتغلوا على شيء اسمه السياحة الشعبية، السياحة الطبيعية، السياحة البيئية وما إلى ذلك، لولا أنه في فائدة صحية واجتماعية ومادية ومن جميع الأوجه ولا ما توجهوا له. لكن احنا يعني انا برضو براهن على الانسان الفلسطيني، على الوعي الفلسطيني، على البعد الوطني في هذه الامور، ولا يعني برضو مش لازم ننسى مهند سعد صلاح اللي برضو عايش في شوشحلة ولكن في موقع اخر رأس الجبل.
صحيح.
فوق.
صحيح.
وقدر يعمل حالة ويفرض حالة يعني رائعة جدا في هذا الموقع لدرجة أنه هجم، تم إغلاق الطريق عليه، فتح بديل، تم كتابة شعارات عنصرية ضده ومع ذلك ظل موجود، تم حرق جزء من بيته وأيضا ظل موجود ومتواجد. إذا بتسمحي لي بدي أعرج أيضا على قرية أخرى تتعرض لانتهاكات واعتداءات بشكل يومي، اللي هي قرية جب الذيب نفسها. هذه القرية التي تقع في البادية الشرقية أو في الريف الشرقي، وهي تقع على أيضا يعني شوفي على شارع تاريخي عمره مش أقل من 2000 سنة، اللي هو شارع الفرديس. هذا الشارع كانت تستخدم الضفة الغربية كلها، كانوا يروحوا على البحر الميت في موسم تمليح الغنم، أو كانوا يروحوا يملحوا الغنم، يعني كان موسم له علاقة له شعائر خاصة.
نعم.
ففي مستوطنة إزدبار والتي تم تشييدها أو تم تشييدها في بادئ الأمر كنقطة غير شرعية هناك سنة 2000، وكان متواجد 5 مستوطنين لا أكثر، كانوا يلبسوا طواقي كاوبوي، كان عندهم خيل، كان عندهم أغنام، كانوا يرعوا كل الأشجار المزروعة في هذه المنطقة، كانوا يهاجموا كل رعيان الغنم، فعملوا حالة من الرعب عند الناس. هذه القرية لحد الآن ما فيش فيها كهرباء، حاولوا أنهم يمدوا كهرباء منعوهم، حاولوا أنهم يعملوا طاقة شمسية منعوهم. 21 عائلة فلت من قرية جب الذيب لعدم وجود الكهرباء، لعدم وجود الماء، يعني بتغلبوا مثلا بده العريس الجديد بده يتجوز، ما حدا بيعطيه وحدة تعيش في يعني بيئة بدائية بهذا الشكل، فصار يعني يفلوا الشباب،
الحياة معقدة.
نعم صار يفرغوا الناس. هاي حقيقة أنا قبل شهر ونص تم خطف بنت نساء 2 وطفل عمره 12 سنة لأنهم بس كانوا بيمشوا بالشارع، وقعوهم على أوراق أنه ممنوع تمشوا بهذا الشارع، فلجأوا إلنا ولمؤسسة الحق وللصليب الأحمر، فلما كشفنا أو فحصنا الأرض اكتشفنا أنها أراضي خاصة. طب يعني هذه معناه الحكي هذا أنه هذه زعرنا، أنه المستوطنين بتزعرنوا على الناس وبرهبوا في النساء وفي الأطفال الصغار،
تطفيش يعني.
نعم، والرجال كلهم معهم تصريح، يعني شوف معطينهم كلهم تصريح بيشتغلوا، وكل واحد بده يحافظ على تصريحه علشان يعيش، ف تقريبا يعني شغالين تماما على هذه القرية. فرجعنا على هذه القرية وبلشنا نشتغل فيها من أول جديد، جبنا الكهرباء، موافقة على الكهرباء القطرية من خلال أمر محكمة، وإن شاء الله هو في طور العمل، جبنا لهم كهرباء طاقة شمسية في شهر 8-9 سبتمبر القادم إن شاء الله راح يكون عندهم كهرباء طاقة شمسية. صرنا نشتغل على الثقافة القانونية انه انتوا عايشين على اراضي خاصة وانه ما تخافوا، والان احنا رح فحصنا لم نجد عندهم مخطط هيكلي. الان ان شاء الله احنا شغالين مع مؤسسة بيمكم للمخطط الهيكلي لهذه القرية.
نعم.
يعني يقدروا يبنوا من هنا وطالع، تصوري شباك
بيقدروش
يحطوه هيك زعرنا من المستوطنين، بيجي بيقول له وين المخطط الهيكلي تبعك. طبعا احنا ما بدنا يعني ما بدنا نحكي انه ليش ما فيش عندهم مخطط، يعني بدنا نخوض انه السلطه ما مش موفرين لهم، لكن نحن نقول انه قدرنا نجيب مؤسسه بيمكم وهي مؤسسه عالميه حقوقيه، راح نجيب لهم المخطط الهيكلي، راح نعمل لهم مخطط هيكلي لانه من حقهم انه يكون عندهم مخطط هيكلي، وهذا يعني طبق القانون الدولي. راح نجيب لهم الطاقه الشمسيه، راح نجيب لهم الكهرباء القطريه، راح يبنوا، راح يكون في توسع عمراني، كل الناس ال 21 عائله اللي فلت ان شاء الله راح يرجعوا. سنعمل حاله في هذه هاي، وبلشنا من اسبوعين صرنا ننزل على الارض الاراضي الخاصه، وجن جنون المستوطنين انه كيف هذول جايين. طبعا احنا كنا نفحص الارض قبل ما ننزل عليها، نعم نستعين بمؤسسة عالمية مثل مؤسسة الكنائس العالمية.
نعم.
نستعين في مؤسسات إسرائيلية إلى حد ما، نعم، اللي مؤسسة السلام الآن، مؤسسة التعايش، لأنه
بيساعدوا بتوثيق
وأنهم يكونوا في خط المواجهة أمام المستوطنين.
نعم.
وكلاب المستوطنين امبارح جابوا لنا كلاب بلا مؤاخذة لكي يرعبوا الأطفال، انجنوا لما شافوا معنا نسوان وشافوا أطفال من جب الذيب، يعني جنة جنونهم، كل اللي هم بيشتغلوا عليه احنا خربنا لهم إياه، هيك هم بيعتقدوا.
نعم. دور الإعلاميين انه يكونوا متواجدين معكم دور مهم جدا، فياريت إذا بتوجه هيك رسالة للإعلاميين، لكل وسائل الإعلام المحلية الخاصة ممكن انه تتنقل ميدانيا معكم.
نعم.
كيف دورها التوثيق ورسالة مهمة لكل المزارعين عبر أثير راديو موال.
والله أنا يعني شهادتي في الإعلاميين إعلاميين بيت لحم بالتحديد شهادة مجروحة، لأنه حقيقة هؤلاء ناس بيشتغلوا معاي لهم أكثر من 12 سنة وصرنا نعرف بعض. يعني في ناس بتصل عليه ما بعرفش هو على إيش جاي، بس بمجرد أني اتصلت عليه بقول له تعال في عندي فنجان قهوة على طول بيجي وبيجيب باقي الإعلاميين. حقيقة بيت لحم يعني تتعرض لهجمة استيطانية مميزة عن باقي المحافظات بحكم تواجدها بين الخليل وبين القدس، ولأنها مترامية الأطراف وبحكم وجودها بمحاذاة الخط الأخضر. حقيقة طاقم الإعلاميين المتواجدين في بيت لحم استطاعوا في فترة من الفترات أنهم يوثقوا جيدا، وأنهم مش بس يوثقوا، أنهم يخلقوا حالة حالة مقاومة وثقافة مقاومة. يعني أنا شخصيا بعتبرهم شركاء.
نعم.
شركاء في 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 العمل الوطني وفي المقاومة الشعبية. أحيانا هو كمراقب بيكون يراقب مثلا بالفعالية أو بالحدث، بيعطيك توجيهات، وكونك أنت في قلب الحدث بتكون أحيانا صائبة، أحيانا هو يرى اللي أنت لا تستطيع أنك تراه.
بالضبط.
أحيانا هو بيكون بحكم تواجده في بين الجيش أو بقربه من الجيش الاحتلال يسمع اللي احنا ما بنسمعه، يعني بيكون في كونكشن مميز بيننا وبينهم لدرجة انه صرنا نفهم على بعض. ويعني من خلال هذا المنبر الحر وهذا المنبر المميز حقيقة يعني صحفيين واعلاميين بيت لحم لهم كل التحية، واعلاميين كل الوطن بشكل عام هم الشريك الوفي، هم السلطة الرابعة، هم العمود الفقري لأي عمل مقاوم سواء كان في الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية أو هبة الأقصى أو فترة المقاومة الشعبية أو العمل المقاوم المميز الآن النوعي. هم نحن نعتبرهم شركاء ونعتبرهم جزء من المقاومة الشعبية والمقاومة
بكل تأكيد
بشكل عام.
دوركم العظيم والكبير، يعني نثمن جهودكم في هذا الجانب يلي بتعرضوا حالاتكم للخطر في تثبيت المزارع الفلسطيني في أرضه وأيضا إرجاع الحقوق لأصحابها. سيد حسن برجية منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، جدا جدا شكرا لحضورك وللمعلومات الهامة اللي أعطيتنا إياها.